اقرأ 178.
نعم
اقرأ.
قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، وفيه أيضا تنبيه على أن التشديد على النفس ابتداء يكون سببا لتشديد آخر يفعله الله إما بالشرع وإما بالقدر. فأما بالشرع فمثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخافه في زمانه من زيادة إيجاب أو تحريم، كنحو ما خافه لما اجتمعوا لصلاة التراويح معه ولما كانوا يسألون عن أشياء لم تحرم، ومثل أن من نذر شيئا من الطاعات وجب عليه فعله وهو منهي عن نفس عقد النذر، وكذلك الكفارات الواجبة بأسباب. وأما بالقدر فكثيرا قد رأينا وسمعنا من كان يتنطع في أشياء فيبتلى أيضا بأسباب تشدد الأمور عليه في الإيجاب والتحريم، مثل كثير من الموسوسين في الطهارة إذا زادوا على المشروع ابتلوا بأسباب توجب حقيقة عليهم أشياء مشقة ومضرة،
وذلك ليصل العبد لحد الاعتدال، وأنه مطلوب منه أن يكون وسط، أي عدل متبع. فإذا شدد عن نفسه برهبانية ابتدعها في الإغراق في الوسوسة والغلو في الطهارة، فإنه يبذل ويخلق له من الأسباب ما يريد تشديد عليه حتى يرجع عن غلطه. كأن لا يوفق الشيخ لإجابته في أمر الوسواس إلا بما يزيده وسواس، إنه أصلا مختار لتنفيذ أمر الوسوسة فيعاقب، فيزاد عليه شرعا كما لو كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال: إن من أعظم الناس ذنبا أو جرما من سأل عن مسألة فحرمت لأجله، وقال: لا تسأل عن شيء تبدأ لكم تسؤكم. وكذلك في أمر الوصال، ما تذكرون كيف في أمر الوصال؟ هذا مثال ما ذكرون شيخ الإسلام لكن يتناسب مع المقام. قال: يا رسول الله لك تواصل، نهاهم عن الوصال، فقال: لك تواصل. النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم، هذا شوف كيف تشديد، شدد عليهم، واصل بهم، واصل بهم. قال: لو يعني ان الهلال لم يظهر لزدتكم، كالمنكر لهم. حين ابوا ان يستجيبوا للاعتدال الشرعي، وان الوصال ليس بمحبوب شرعا، فابوا إلا أن يواصلوا. والتراويح ما أبطأ، ما خرج عليهم، فيريدون أن يخرج، فحينئذ خاف النبي حينئذ عليهم أن يفرض عليهم، فقال: إنما منع من الخروج أن يفرض عليكم. هذا بالشرع. أما بالأسباب فمثل ما ترون الوسوس يقذف في قلبه شيء أشد مما كان، عقوبة له حتى يرجع. هذا إذا كان مختار وتساهل في إصلاح نفسه وتساهل في العلم ما طلبه حتى تلاعب به الشيطان. لاحظ أن الوسوسة تعالج من جهات. الجهة الأولى التوكل على الله، قال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا والذين هم على ربهم يتوكلون. قبل ذلك التوحيد، تقوي التوحيد، يقرأ كتاب التوحيد، يقرأ ثلاث أصول، قوي العلم بالتوحيد، يؤمن بالله ويحقق توحيد الألوهية والربوبية والقدر وغير ذلك من باحث الإيمان، فيتعلق بالله ويتوكل عليه. فإن التوكل قرين العلم، اللي يضعف تضعف عنده معرفة صفات الله كالعلم والقدرة يضعف توكله. كلما كنت عالم بالله قوي توكلك وتعلق تعلقك به. كلما كنت ضعيف العلم بالله كلما كان مهما جاهدت بيصير عندك ضعف في التوكل، لك ما تعلم عن الله ما ينبغي أن تعلمه عنه. الثالث العلم الشرعي، فمثلا موسوس في باب الاستجمار بالحجارة، وش ترجو يسوي؟ الشيطان يوسوس له يقول النبي فليأخذ معه ثلاثة حجار تجزي عنه، وهذا يمسك الحجر الأول ويخترع شيء جديد ما أمرته الشريعة به. كل ما طهر نفسه بالحجر في الموطن نظر إليه ورمى، ثاني ينظر إليه، والمصيبة عنده إذا كان هذا في ظلام أقول خلاص ما أقدر أستجمر، هو يأخذ كشاف الجوال. واحد اثنين ثلاث أربعة، وفعلا كل ما يمرر الحجر يشوف نقطة نقطتين، لأن الموضع صعب وما تشوف عنده إلا مثل تل من الحجارة. السبب جهل، وأن هذا الموضع يتسامح فيه، لأنه قال يذهب معه ثلاثة أحجار تجزي عنه تجزي عنه، وهو يأبى أن يأخذ ذلك، موضع يتسامح فيه لأنه صعب الموضع، المخرج ذاك صعب، فتسامح حتى فيه بقايا يسيرة فإنه يتسامح فيه، ما يعرف هذا، وإنه بغلبة الظن يرجع بذلك طهارة، جهل هذا ورأى أنه لابد من اليقين. وسوس في رمي الجمرات، ما نشوف إلا جنازة، يكفي في رمي الجمرات غلبة الظن أنه وصلت الحوض، هو لا إيه باليقين، كما قام لهم رجل القصاص يشرح لهم في الحج شروط الرمي، قال الشرط الثاني أو الثالث والله ما أذكر شو ذكرهم من شروط مساكين ابتلوا به، أن تشوفها أم عينك أنها يعني نزلت. المهم قاعدة في الشرع تتسامع في هذا الشيء الذي ما تستطيع تبلغه بيقين عينك ترجع فيه لغلبة، مثل قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسجد حتى أسجد، يعني لا تتحرك للسجود حتى أمكن، هذا ما يمكن ترى الإمام فيه أحيانا عن يمين ويسار، ما أمرتك الشريعة كل ما رسلت طالع في الإمام يقل غلبة الظن، هو وضع جفاته حتى تتحرك ولا الاستجناء الاستغتسال. الموسوس صعب اغتسل في ظلام يقول ما اشوف خلاص يتيمم الكلب، ها فهذه كلها بغلبة الظن، ان الماء بلغ جسمه كله غلبة الظن، وبلازم يشوف كل جزء طالع، اعوذ بالله. افرض غلب على ظن انه تطهر في علم الله الذي يعلم كل شيء، بقي أسبوعين ما وصلت الماء، كم كيف عذابه شديد ولا هذا؟
يتساءل فيها سامح فيه،
لا تقول يتسامح،
معفو عن هذا ما
معفو لأنه عمل بغلبة،
نعم
هو. لكن لو طلع
لا لو طلع ألزم
نعم. يكملها، فهو مأمور بغلبة الظن، لكن افرض غلبة الظن وكان معيارها عنده حتى اطمئن أنه يغتسل في جميع جنبات بدنه لكن باقي أصبع ما شافه، خلاص خلاص. لو اطلع بعد ذلك يعيد الصلوات اللبي بنى عليها ذلك، لكن هو معفو عنه، ما غلب الظن اجتهاده. الموسوس ما يعرف شيء اسمه غلب الظن، لا بد يقين، لا بد إيش يقين، ما يعرف ما درس. لذلك قلت لكم في الوسوس علاجها توكل، إيمان بالله، تعلق به، لا إله إلا هو، علم شرعي. أكثر الناس تعم بعد ذلك إذا استكمل كل هذا يصير عاد شيء اسمه مرض نفسي، مثل ما يمرض تمرض العين تمرض النفس بالوسواس، هذا معفون عنه خلاص، معفو عنه. مثل ابن دقيق العيد، عالم جليل دقيق في العلم، لكن في سيرته قال الذهبي وغيره وقد بلغ في الوسواس المنتهى، هذا خلاص قهري، هذا خلاص. لكن لا يجي واحد كل واحد يوظف نفسه انه مثل دقيق العيد، هل ضربت العيد مثله يكسع يقول قهري، لكن انت بغالك عيل يبي لك ولا نعم. اقرأ.
قال: وهذا المعنى الذي دل عليه الحديث موافق لما قدمناه في قوله تعالى: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، من أن ذلك يقتضي كراهة موافقتهم في الآثار والأغلال، والآثار ترجع إلى الإجابات الشديدة، والأغلال هي التحريمات الشديدة، فإن الإصر هو الثقل والشدة، وهذا شأن ما وجب، والغل يمنع المغلول من الانطلاق، وهذا شأن المحظور. وعلى هذا دل قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وسبب نزولها مشهور. وعلى هذا ما في الصحيحين عن أنس بن مالك قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: أنا أصوم الدهر أبدا. وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري وهذا لفظه، ومسلم ولفظه عن أنس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فحمد الله وأثنى فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والأحاديث الموافقة لهذا كثيرة في بيان أن سنته التي هي الاقتصاد في العبادة وفي ترك الشهوات خير من رهبانية النصارى التي هي ترك عامة الشهوات من النكاح وغيره والغلو في العبادات صوما وصلاة.
إذن نحن وسط معشر أهل الحديث، أهل السنة والجماعة، إذا عبدنا الله فنعبده على وفق ما جاء عن رسول الله، فهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، ولا يعبد الله من معانيها ولا يعبد الله إلا بما شرع. فمما شرعه باب العبادة ألا يغرق الرجل في باب التعبد ويشدد على نفسه على وجه سينقطع بعده معاني العبادة، فقليل دائم خير من كثير منقطع. ولذلك لما شدد أولئك على أنفسهم قال: أصوم ولا أفطر، واعتقدوا أن هذا التعبد فيه كمال، وقد استقلوا عبادة النبي، وسبب استقلالهم لها لما جاءوا يسألوا عنها أن النبي غفر له ما تقدم، فحينئذ تسامح النبي في قلة العبادة لأنه مغفور له. نعم، فقال بعضهم: أنا سأفعل أشياء تكون فيها، يعني يكون فيها الأمر أقرب إلى الله لمثل حالي، يعني ما غفر لي مثل النبي، فصار إيش يقول: سأصوم من غير فطر، واعتقد أن هذا كمال. فالنبي بيّن أنه نقص، لما؟ لأنه تزيد على سنته، فإنه قال: أصوم وأفطر، فكان النبي يصوم حتى يقول يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال أنه لا يصوم، وتزوج 9 من النساء، وكان ينام ويقوم، وقال: من رغب عن سنتي فليس مني. فليس الشأن كثرة التعبد، الشأن أن تعبد الله كما يريد الله، ولا يريد الله إلا أن تعبده كما شرع، ولا تعرف ما شرع إلا بعبادته على وفق ما جاء في السنة. فالسنة سفينة نوح، من تركها غارق ومن ركبها نجا، فاللهم أمتنا على السنة وأحينا بها ظاهرا وباطنا، والحمد لله رب العالمين.